السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام مع الدرس الثاني من دروس المدخل إلى علم السيرة النبوية، وأهلا وسهلا بكم أيها الأحباب وجزاكم الله خيرا على حضوركم. سبق أيها الأحبة في الدرس السابق أن تعرضنا إلى جملة من الفوائد وتعريف بدرسنا والغاية التي نريد أن نصل إليها، وأظن أيها الأحباب أن اتفقنا إلى أن قضية درسنا أنه درس تنظيري تقعيدي لسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا لك في الدرس السابق مبادئ هذا الفن العشرة الذي هو الحد والموضوع والثمرة والاستمداد والنسبة والفضل والشر إلى آخره، فهذه العشرة بيناها في الدرس السابق، وأظنها بإذن الله تعالى أصبحت مهضومة معروفة لدى جنابكم الكريم. اليوم اتفقنا أيها الأحباب أن هناك فنون بينها وبين السيرة النبوية تشابه، وبينها وبين السيرة النبوية تداخل، فنريد نحن الآن أن نفرز هذا التشابه وهذا التماثل بين هذه الفنون ونجعل كل شيء في إطاره. فالتاريخ له علاقة بالسيرة النبوية، والسنة لها علاقة بالسيرة النبوية، فما الفرق بين التاريخ والسنة والسيرة؟ هذا الذي نريد أن نصل إليه بإذن الله تعالى في هذا الدرس. فإذا نحن نقول يحسن بنا أن نفرق بين علوم بينها وبين السيرة تداخل وتشابه، وهذه العلوم هي التاريخ والسنة. أولا سوف نتعرض إلى قضية التاريخ لأنه أوسع. ما هو التاريخ؟ لو سألنا ما تعريف التاريخ؟ يعني هل نستطيع أن نعطي تعريفا للتاريخ؟ يعني نحتاج إلى تعريف للتاريخ. طيب أنا سوف أتلو عليك ما يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى في تعريف التاريخ. يقول ابن خلدون: اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب جم الفوائد شريف الغاية. هذا ليس في تعريف، هو قاعد يعني جاء الآن رجل يوضح أهمية التاريخ، إذ هو يوقفنا، ممكن أن يكون هذا تعريف، على أحوال الماضين. يعني لو قلنا تعريف التاريخ هو علم يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم والأنبياء في سيرهم والملوك في دولهم وسياساتهم، حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا. تمام؟ طيب نرجع إلى كلام ابن خلدون. التاريخ هو يوقفنا، علم يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم والأنبياء في سيرهم. ها امسك هذه، والأنبياء في سيرهم والملوك في دولهم وسياساتهم. انظر إلى كمال التعريف فإنه أعطاك الثمر، حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا. طيب في هذا التاريخ ألا تتأمل أنه جعل السيرة جزء من التاريخ، جعله جملة، السيرة جملة من التاريخ، جعلها ابن خلدون رحمه الله تعالى في ذلك. طيب اتفقنا الآن في تعريف التاريخ. هل كل مؤرخ يستطيع أن يكتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقول كل مؤرخ يستطيع أن يدون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ليش؟ نرجع لابن خلدون نفسه، اسمع ماذا يقول. يقول يعني المؤرخ فهو محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى الحق وينكبان به عن المزلات والمغالط، لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني إلى آخره. يعني بمعنى يريد أن يقول لك ابن خلدون أن مؤرخ، كل مؤرخ يستطيع أن ينجز في حقبة زمنية معينة. بمعنى هل أستطيع أنا الآن أن أكتب تاريخ بني إسرائيل في عهد موسى عليه الصلاة والسلام؟ أقول لك ممكن، لا ما بلا ممكن، لكن بشرط أن يكون لدي الجملة الوافرة من المعلومات. طيب هل يكفي؟ لا. بل يجب كمؤرخ أن أعرف طبيعة أولئك القوم في تعاملهم فيما بينهم. ليش؟ حتى لا يأتي عليه خبر يكون من عاداتهم تطبيقه أنا فيه لا أستطيع أن أصدق به. ألا أستطيع أن أعطيك أنا مثال ولو كان بعيد عن موضوعي لكن أقرب لك. حديث البخاري أن موسى عليه الصلاة والسلام جاءه ملك الموت فأراد أن يقبض لوحه فلطمه موسى ففقع عينه. صح؟ جملة من الناس اللي يقول لك هذا الحديث لا يمكن يصير في البخاري واللي يقول لك هذا كذب وكيف يفقع عين ملك الموت وملك الموت مو مخلوق مثل الإنسان ولا ولا ولا. خذ من الكلام الذي يطيش. لكن لو واحد منهم فقط رجع إلى جمع روايات الحديث، جمع روايات هذا الحديث يعني من جميع أصول السنة، نظر الحديث في البخاري في مسلم، لا الحديث هل هو في مسلم هل، ورجع إلى رواية مسند أحمد ورواية ابن خزيمة لوجد فيهما أنه في من كان قبلكم كان ملك الموت يأتيهم على صورة إنسان، على صورة ماذا؟ إنسان. انتهى الإشكال خلاص، صح ولا لا؟ يعني انتهى الإشكال الآن، ما عد فيها الآن. لكن حنا يعني نحن لماذا يعني نستغرب مثل هذا؟ لأنه ما قد شفنا ملك الموت، خبرنا جالسين مع بعض ثم ملك الموت ثم ينزل على أحدنا فيقبض روحه وينتهي. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم فخفف الله عن هذه الأمة فأصبحوا لا يرونه. لماذا؟ لأن أمة رحمة، الله تعالى رحمنا واختصنا عن سائر الأمم بمثل هذا الفضل. فلو تصور أن من طبيعة تلك الحقبة الزمنية أن ملك الموت يأتيهم على صورة إنسان لما وصل الإشكال إلى ما وصل إليه في تكذيب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا محل الإشكال. مثله في التاريخ، لما تأتي قصة تاريخية المؤرخ ما يعرف عادات ولا تقاليد تلك البلدان ينفيها، سوف ينفيها. مثلا الآن أنا لو أبغى أقول لك أنه نوع من المآكل في بلاد المغرب العربي، نحن في المشرق يمكن لا نستطيع أن نتصور أن نأكله، ونوع من المآكل نحن عندنا في المشرق أهل المغرب العربي لا يمكن أن يتصوروا أنهم يأكلون مثل هذا الأكل. فمعرفة العادات والملابس والمآكل كله من حاجة المؤرخ، كله من حاجة المؤرخ. طيب هذا المؤرخ هو يأتي بجملة من المعلومات، يأتي بجملة من ماذا؟ من المعلومات، فيحاول تدوينها. لماذا؟ ماذا يستفيد منها؟ يستنبط الدروس والعبر حتى الأمة تستطيع أن تثبت. فأمة لا ماضي لها لا حاضر لها، ومن أراد العلم فليدري الخبر، فيعرف خبر القوم من قبل حتى يستطيع أن يتعامل مع أحوال المستقبل. فأنت حينما تريد أن تعرف أحوال هذه الأمة اعرف كيف كان أجدادك وكيف كانوا يتعاملون حتى تثبت، ومن ثبت نبت، وتستطيع أن يكون لك أصول. والذي ليس له أصول لا يمكن أن يقوم على هذه الحياة الدنيا. فالتاريخ يثبت أصولك ويثبت قواعدك على هذه الحياة. فوظيفة المؤرخ مهمة. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله تعالى عليه، يقول كلاما جميلا في كتابه من قصص التاريخ صفحة 13، ثم إن رواية المؤرخين، هذا الآن العيب، ثم إن رواية المؤرخين رواية عامية، رواية عامية يعني مثل رواية العوام في مجالسهم. هذا كلام علي الطنطاوي رحمه الله، ليس كلامي أنا. رواية عامية، والرواية العلمية هي رواية المحدثين، رواية المحدثين. لذلك كان المرجع الأول لتاريخنا ما رواه المحدثون، وكان الجاهل بمصطلحهم وعلمهم لا يعد مؤرخا ولو كتب في التاريخ. وكتب التاريخ هذه هي المواد الأولية للتاريخ، وليست هي التاريخ، لأن تاريخنا لم يكتب، ولا بد من تنقيتها أولا ثم ترتيبها ثم إدخالها المصنع لتصير حينئذ تاريخا بينا لأمتنا. هكذا يقول رحمه الله تعالى. لماذا يقول؟ لأنه قد خلط فيها السم بالدسم والقطن بالبرسيم. فكتب التاريخ التي الآن تقرأ فيها دس فيها السم من بعض أهل الأهواء. فأنت تسمع قصص لخلفاء عظماء في التاريخ تسمع أنه كان يجلس مع الغواني وكان مدري إيش وهناك مسلسلات تشوه صورة هؤلاء الخلفاء رحمهم الله مما يجعلك في ازدواجية من شخصية هؤلاء، وهذا الكلام لا يصح، وإنما قد دس السم في هذا. فالرواية العامية تنقي. إذن التاريخ نصل إلى أنه يتكلم يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم، الأنبياء في سيرهم، الملوك في دولهم وسياساتهم، حتى تتم الفائدة والاقتداء بهم. لا يمكن أن يكون المؤرخ مؤرخا حتى يعرف عادات وتفاصيل وتقاليد تلك الحقبة الزمنية التي يريد أن يدرس تاريخها. نزيد فائدة أن رواية المؤرخين رواية عامية، والرواية العلمية هي ما كانت على وفق رواية المحدثين بمصطلحهم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. هذا أمر مهم أحببت أن أوقفك عليه. طيب، هنا أمر آخر في قضية التاريخ. لابد أن تعرف أن هناك خصائص للتاريخ الإسلامي. التاريخ الإسلامي له خصائص. فنحن الآن استمدينا من كلام ابن خلدون قبل قليل أن السيرة جزء من ماذا؟ من التاريخ، صح؟ والأنبياء في سيرهم، فأصبحت الآن السيرة جزء من ماذا؟ من التاريخ، هي جزء من التاريخ. فنستطيع الآن نقول كل تاريخ سيرة، لكن هل كل سيرة تاريخ؟ لا، كل تاريخ سيرة. أن تفتح مثلا تاريخ الطبري رحمة الله تعالى عليه، تجد يبدأ من آدم عليه الصلاة والسلام ثم يصل إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيدون سيرته البداية والنهاية. تجد أن ابن كثير مثل بدأ من البداية ثم يصل إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيفصل فيه. لكن هل كتابة تاريخ الطبري وكتابة ابن كثير في البداية والنهاية مثل كتابة مثلا ابن إسحاق في السيرة النبوية؟ لا. أو مثل كتابة مثلا غيره مثل ابن سيد الناس في عيون الآثار أو غيره من الكتب التي سوف تأتي معنا؟ لا. لماذا؟ لأن هؤلاء يأتون بالصيغة التاريخية وهؤلاء يأتون بصيغة السيرة النبوية التي تختلف عن هذا، وهذا الذي نريد أن نصل إليه. طيب، التاريخ الإسلامي الذي يهمنا له خصائص يجب أن نبينها للناس ولا نكتمها. من أعظم خصائص التاريخ الإسلامي القوة والعزة. تجد أن تاريخ الأمة الإسلامية تاريخ قوي وعزيز يرفض المذلة والمهانة، تاريخ يفرض العدل، لأن القوة مستمدة من العدل، لا تستمد القوة من الظلم، إنما الظلم يأتي به الطغيان، وإنما القوة يأتي بها العدل، فالقوة هي بالعدل والعزة. هذا واحد. اثنين، الصحة والاستقامة على مدار الزمان. يعني بمعنى أنك لما تسمع خليفة مستقيم على شرع الله، خليفة مستقيم على ما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، تجده في الجملة من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومك هذا تجد جملة من الخصائص متفقة بين هؤلاء لا يمكن أن تختلف. مثله في قضية حقبة زمنية لدولة من الدول قامت على عزة الإسلام، لا يمكن أن تختلف خصائص هذه الدولة عن خصائص الدولة التي قبل 6 قرون أو 7 قرون منها، لأنهم يشتركون في هدف واحد فلا يتغير عبر على مدار الزمان. التجديد والأصالة في التاريخ الإسلامي لا يعرف الجمود، وإنما هناك تجديد وأصالة، وكأنك تعيش الحدث كأنه وقع في الأمس وليس بينك وبينه قرون كثيرة. ومن ذلك ترابط الأحداث والزمان، الأحداث والزمان مترابطة فيما بينها. يعني تجد أن المسببات في القرن الثاني لعزة الأمة هي نفسها المسببات اليوم لعزة الأمة، والمسببات لسقوط أي دولة إسلامية قبل 5 أو 6 قرون هي الأسباب التي قد تؤدي إلى سقوط أي دولة إسلامية في يومنا هذا، لا يمكن أن تختلف. فمثلا من أسباب عزة أو قيام الدولة الإسلامية العدل، هذا واحد. وحدة الصف، اثنين، الاجتماع على التوحيد، ثلاثة، إقامة شعيرة الجهاد في سبيل الله، أربعة، المحافظة على المكتسبات العلمية وحماية الشريعة وحراستها، هذه من أسباب قيام الدولة و ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية. وقال الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وغير ذلك من الآية. هي الأسباب في عهد أبو بكر، في عهد عمر، في عهد عمر بن عبد العزيز، في عهد المعتصم، في عهد هارون الرشيد، في عهدنا اليوم، لا يمكن أن تختلف هذه الأسباب. فهذا دليل على ترابط الأحداث والزمان في قضية تاريخ الإسلام. ومن ذلك استئناف أو يعني أن اللاحق يستفيد من السابق، لا يمكن أن ينقطع امتداد حبل اللاحق بالسابق، اللاحق مرتبط بالسابق لا يمكن أن ينفصل عنه. متى منفصل عنه في أي حقبة من الحقب الزمان أصبح هذا التاريخ غير إسلامي، تأتيه يعني حقبة زمنية انفصل فيها هذا الاستمداد وهذا الاتصال، انقطع بوجود حقبة زمنية غير حقبة التاريخ الإسلامي. إذن هذه خصائص التاريخ الإسلامي بالجملة. طيب ما هي أهداف دراسة التاريخ الإسلامي؟ يعني أنت الآن تدرس تاريخ الإسلامي أو تريد أن تدرسه، لماذا؟ لماذا تدرسه؟ لأي شيء تدرسه؟ أولا معرفة السنن الربانية، هذا أمر مهم جدا. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فمعرفة السنن الربانية أنها لا تتخلف، وأن الله تعالى ينجي عباده المتقين ويعذب المخالفين، كما قال الله عز وجل فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم الآية. فدل على أن أي أمة آمنت واستمسكت بإسلامها وإيمانها فلها الأمن والاطمئنان، فنفعها إيمانها. وكذلك من خالفوا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا يمكن أن تتغير هذه السنن الربانية. فنحن نستمد من دراسة التاريخ أن الله تعالى نتعلم من هذا التاريخ معرفة السنن الربانية في العباد. والسنن ثلاثة أنواع: سنن خارقة للعادة وغير مألوفة للناس فهذه آيات وبراهين، هذه واحدة غير مألوفة. هل تتوقع أن السنن غير مألوفة كانت في الزمان الماضي ولا ممكن تكون في زماننا هذا؟ ها؟
ممكن تكون في زماننا.
مثال لا نريد سنن، يعني الكرامات شخصية، كلامك جميل بس نريد سنن، يعني السنن علامة ربانية. يعني انظر إلى ما ينعم الله تعالى به على بلاد المسلمين من الخيرات، مع كثرة النكبات ومع كثرة الأمور ومع الزعزعة ومع 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 ومع، إلا أن تبقى بلاد المسلمين هي بالجملة أكثر بلاد العالم اطمئنانا وسكينة وأمنا لشرف هذا الإسلام. وعلى المقابل انظر ما يسلطه الله تعالى على من خالف أمره من الأعاصير والزلازل والمحن سنن ربانية ثابتة إلى قيام الساعة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اثنين، سنن جارية طبيعية، الليل والنهار والشمس والقمر، هذه سنن جارية طبيعية. ثلاثة، سنن جارية شرعية متعلقة بأمر الله ونهيه ووعده ووعيده، مثل نصر الله لأوليائه وخذلانه لمن عاد أمره وابتلاء المؤمنين والتمحيص للصف المسلم، كل هذه من السنن التي يجعلها الله تعالى. أيضا من أهداف دراسة التاريخ الإسلامي مداولة الأيام بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ما معنى مداولة الأيام بين الناس؟ كما قال أبو الدرداء يشفي سقيما يغني فقيرا يرفع ويخفض سبحانه وبحمده. فتلك الأيام مداولها بين الناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم لنا ويوم لكم، يوم لنا ويوم لكم. فالمداولة بين الناس سنة قائمة. كيف نعرفها؟ من التاريخ، من أهداف دراسة التاريخ الإسلامي أن نعرف أن الله تعالى يداول الأيام بين الناس، فنستمد من تلك المداولة اليوم الذي هو للمسلمين فيه نصر وعز وتمكين فنأخذ الأسباب، واليوم الذي كان فيه للآخرين أو للمخالفين فنستمد الأسباب التي جعلت المخالف ينتصر على من كان متمسكا بهذه الشريعة فنستمد منها. ثلاثة، زوال الأمم بانتشار الفساد والظلم، فهذا بين في التاريخ مهما كان نوع هذه الأمة. وإن الله تعالى كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله لينصر الدولة الكافرة الفاجرة بالعدل على الدولة المسلمة الظالمة، والعياذ بالله. ومن ذلك سنة التغيير عن طريق الفعل الإنساني، يعني أن التغيير في الناس ما يكون بالأماني ولا يكون بالأهواء ولا يكون بأي شيء، وإنما يكون بالفعل الإنساني. لابد أن تكون هناك أمة تقوم بمثل هذا الأمر. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. هذا في أي غزوة؟ في أحد. فلما انهزم المسلمون في غزوة أحد، يعني الصحابة جاء في أنفسهم نحن فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في بدر، قلتم أن هذا كيف يكون هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. فسنن التغيير سواء في جانب الإصلاح أو في جانب الآخر عدم الإصلاح هو باليد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن ذلك نصر الله للمؤمنين، فالله تعالى ينصر عباده المؤمنين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويقوم الأشهاد. وفي قصة وفي تاريخ بني إسرائيل نجد كيف أن الله تعالى أهلك فرعون بجبروته وطغيانه ونجى المستضعفين من بني إسرائيل. ومن ذلك سنة التدافع، فهذه الدنيا قائمة على التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فسنة التدافع قائمة إلى قيام الساعة. ومن ذلك التعرف على معالم تاريخ الإنسانية. يعني ننظر يا أخي، سبحان الله العظيم، يعني لما تتأمل في تاريخ هذا الإنسانية الطويل من خلق الله تعالى آدم إلى يومنا هذا، يعني أهبط آدم، لما أهبط آدم علم اللباس والأكل والشرب، ثم بعد ذلك بدأ يتطور يعني الإنسان، وبدأ يعني ليس في خلقه وإنما يتطور في تعامله مع هذه الحياة، لأنه مخلوق جديد على هذه الحياة. فأصبح حتى تجد اليوم أنت ما تراه، أني أجلس أنا وأنت اليوم في الرياض في قناة المجد المباركة هذه العلمية، ثم بإذن الله تعالى يعني إن علم الله تعالى مني ومنكم إخلاصا يكتب الله تعالى هذا القبول لهذا الدرس فينتشر في آفاق العالم، ثم يكون لكم أصحاب يدرسون مثل هذا الدرس في مشارق الأرض ومغاربها، ثم ما تدري إلا أنت اللي جالس في الرياض في يوم من الأيام وأنت في الحرم، ويجي واحد يسلم عليك ويقول: أنا زميلك في طلب العلم في هذا الدرس. انظر إلى التطور الإنساني، انظر إلى التطور الإنساني، وهذا أمر يجب أن نلتفت إليه. ففي التاريخ حينما تدرس التاريخ تنظر إلى الجوانب العلمية المضيئة في هذا التاريخ. فمثلا تاريخ المسلمين في الأندلس تاريخ علمي مشرق، يعني قامت الحضارة الغربية التي الآن نسمع من 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 يعني يملأ الأذان صخبا حولها، وإنما هي أثر من آثار الحضارة الإسلامية لمن يعرف الحضارة الإسلامية في الأندلس. وكذلك معرفة أثر الإسلام أو التوحيد في حياة البشر، يعني الآن البشرية من بعد آدم، بدون توحيد مثلها مثل الحيوانات، تأكل وتشرب وتسافد، كما كان يقول العرب، كما يقول العرب إنما هي أرحام تدفع وقبور تبلع. هذه خلاصة الحياة، أرحام تدفع تولد وقبور أرض تبلع اللي يموتون، لكن ما سوى ذلك لا شيء، لا قيمة للحياة. جاء التوحيد فنفض الناس من غبارهم فأصبحوا بشرا، لهم أهداف، لهم مطامع، لهم شيء في هذه الحياة ويريدون أن يصلوا إليه. كذلك يعني من الأمور حاجة الأمم للمصلحين. حينما ندرس التاريخ ونشوف نجد أنه لابد أن يوجد هناك مصلحين في الأمم. إذا لم يوجد مصلحون فإن الأمة تهلك والأمة تضيع، والأمة لا يمكن أن تقوم من غير مصلح يقوم فيها، من غير قائم يقوم بأمر الله لا يمكن أن تكون هناك أمم، وهذه من نستفيدها من التاريخ. كذلك الحصانة الفكرية عن الانحراف، فكل من حافظ على تاريخه عرفه. طيب أنا أعطيك مثال، الهجمة الشرسة على دعوة الإصلاح والتجديد دعوة الإمام محمد عبد الوهاب، لماذا؟ والله يا أخوان أنا أقول لكم ليس تعصبا أن سبب الهجمة الشرسة على الدعوة الإصلاحية لإمام محمد عبد الوهاب سببها الجهل بحال وتاريخ هذه الدعوة، وكل من عاداها إما حاقد وإما جاهل بحالها. ولو كان منصفا ونظر في تاريخ هذه الدعوة الإصلاحية ما كانت عليه الأمة من قبل، ثم بعد وجود هذه الدعوة الإصلاحية أرجعت الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لعلموا عظم وفضل مثل هذه الدعوة الإصلاحية. فالتاريخ يعطيك حصانة فكرية، فأنت لما تدرس التاريخ وتعرف الحقبة الزمنية التي كان فيها الإمام محمد عبد الوهاب لا يمكن أن تجعل أحد يتجرأ بأن ينال من شخص الإمام رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. المساعدة على فهم الحاضر والتخطيط للمستقبل، فأمة لا ماضي لها حاضر لها. يعني حنا الآن لو بنجي نقيم درسنا بعد سنة ونريد أن نبدأ مثلا الدورة الثانية، إذا شئنا أن نمشي صح يجب نجلس جلسة أخوية ونشوف المادة العلمية ونستعرضها مرة ثانية ونقيم الصواب والخطأ، والديكور زين موب زين، الأخوان اللي جالسين يصورونا كيف طلعوا الصور إلى آخره، حتى نقوم التجربة العلمية. ثم ما الذي فادنا؟ تاريخ، صح؟ التاريخ اللي هو هذا الآن حلقتنا سوف تصبح، أو درسنا اليوم سوف يصبح تاريخا نستفيد منه، وهذا أمر مهم جدا. أيضا من الأمور المهمة الأمر التربوي، فالتاريخ يربي أيها الأحباب، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فدراسة التاريخ الإسلامي وتاريخ الخلفاء والفتوحات الإسلامية وسير العلماء والمجاهدين والقادة والملوك الإسلاميين، يجب أن نستخدم التاريخ في المجال التربوي. فمن أنفع الوسائل لتربية الأجيال هو التاريخ، والقرآن قد استخدم ذلك في إقرار الموازين والقيم والنظرة إلى 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 أن تستفيد من تاريخ الأمم السابقة في تعاملها مع الناس. فهذه أمور مهمة جملة مما يتعلق بالتاريخ الإسلامي بإيجاز، أحببت الحديث عنها في هذا الدرس المبارك. إذا نختم هذا الدرس فنقول أن علاقة السيرة بالتاريخ علاقة قوية جدا، وجملة، وأن السيرة جزء من التاريخ، وجملة من خصائص التاريخ هي خصائص للسيرة النبوية سوف نعلمها فيما بعد، وجملة من أسباب دراسة التاريخ هي من أسباب دراسة السيرة النبوية. فهذا الآن أحد الفنون عرفناه وعرفنا تعريفه. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن ينفع بي وبكم، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.